من الملعب برنامج رياضي يتناول آخر الأخبار وأبرز الأحداث الرياضية مع مازن نعيم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج من الملعب عبر أثير إذاعة سبوتنيك. أنا مازن نعيم أحييكم إلى هذه الفترة الخاصة الرياضية والتي سنتحدث بها هذا اليوم عن عالم الفورمولا 1 ورياضة المحركات الأشهر في العالم، خاصة مع التطورات الأخيرة التي حدثت في سباق جائزة أستراليا الكبرى. حقق سائق فيراري كارلوس ساينز فوزا مستحقا بتصدره للسباق الأسترالي من اللفة الثانية بعد تخطيه متصدر السباق ماكس فيرستابن، الذي تعرض بعدها لاحتراق بمكابح السيارة الخلفية من الجهة اليمنى وأجبر على الانسحاب، فيما تمكن سائق فيراري الآخر شارل كلير من إكمال النصر المزدوج لفيراري مع ساينز باعتلائه منصة التتويج ثانيا، وليكمل لاندو نوريس سائق مكلارن فرحة فريقه بوصوله ثالثا على منصة التتويج. وشهدت التجارب الحرة والتأهيلية عددا من الأحداث، أهمها حادثة أليكس ألبون سائق فريق ويليامز الأول بالفترة الأولى من التجارب الحرة بعد اصطدام سيارته بالحائط الجانبي للحلبة، كونها حلبة شوارع تتسم بضيقها النسبي مما تسبب في ضرر بالغ لشاسيه السيارة، ليعلن الفريق عدم توافر شاسيه إضافي وأنهم بحاجة لأن يحصل ألبون على سيارة زميله بالفريق الأمريكي لوغان سارجنت ليتسابق بها في محاولة للمحافظة على مركزه الحالي بين ترتيب الفرق. لذا شارك الفريق بسيارة واحدة فقط بالسباق الذي انطلق بإجمالي عدد سائقين بلغ 19 بدلا من 20. ورغم تفوق لوكلير في التجارب الحرة بشكل عام وظهور كارلوس ساينز بمستوى متقدم بعد غيابه عن جولة جدة السابقة بسبب عملية الزائدة الدودية التي أجراها، إلا أن فيرستابن أكد كالعادة أنه مسيطر على التجارب التأهيلية، ليأتي من خلفه ساينز بخط الانطلاق الأول بالسباق، فيما تم تحميل سيرجيو بيريز عقوبة تراجع لثلاثة مراكز لينطلق من المركز السادس. ومع انطلاقة السباق الأسترالي، تمكن ساينز من تخطي فيرستابن من اللفة الثانية قبل تعرض سيارة فيرستابن لاحتراق في المكابح وانسحابه من السباق من اللفة الرابعة، ولتستمر منافسة مجموعة المقدمة وصولا لوقفات الصيانة، حيث تمكن لوكلير من التقدم إلى المركز الثاني على حساب نوريس وحافظ على استراتيجية حائط الصد التي وضعها الفريق لصالح ساينز. وبالوقت نفسه شهد السباق انسحاب لويس هاملتون سائق مرسيدس في اللفة 17 بسبب عطل بالمحرك، ليستغل ألونسو هذا الموقف ويستفيد من سيارة الأمان الافتراضية مغادرا السباق بالمركز السادس. وبانتهاء السباق بفوز مزدوج لفريق فيراري ومن خلفهما كل من متسابقي مكلارن مع نورس ثالثا وبياستري رابعا، وأعطى السباق مؤشرا إيجابيا لما قد يبدو عليه الموسم من منافسة أكثر إيجابية من السيطرة التامة لفريق ريد بول. وللحديث عن سباق أستراليا وموسم الفورمولا 1 حتى الآن، ينضم معي الآن عبر الهاتف من بيروت الصحفي المتخصص برياضة المحركات ناهد صيوح. ناهد، أهلا بك معنا في برنامج من الملعب عبر أثير إذاعة سبوتنيك. لا شك بأن فوز كارلوس ساينز في سباق أستراليا وتحقيق فريق فيراري للمركزين الأول والثاني أثار جدلا كبيرا في عالم الفورمولا 1، خاصة بالنسبة لعدة احتمالات. أول هذه الاحتمالات هو موضوع رحيل كارلوس ساينز في نهاية هذا الموسم عن فريق فيراري واستبداله بسائق مرسيدس الحالي وبطل العالم لسبع مرات لويس هاملتون. ولكن دعني أبدأ معك بسؤال منطقي ربما أو يطرح بشكل كبير الآن، هل الانسحاب ماكس فيرستابن دور كبير في فوز فيراري في هذا السباق؟ بمعنى أن لو فيرستابن بقي في السباق لكانت النتيجة مختلفة.
بداية مرحبا لك مازن وبجميع المستمعين. طبعا يعني بالتأكيد كما رأينا في السباقات أو حتى منذ التجارب الشتوية، ماكس فيرستابن في كوكب آخر كما يقال، ويتمتع بسرعة طبعا إضافة للسرعة سيارة نعرف كثيرا عنها، ماكس فيرستابن يستخرج أكثر من 100% من سرعة سيارته. لكن في النهاية طبعا كما تعرف حتى تنهي أولا عليك أن تنهي، ونحن في رياضة ميكانيكية قد تحدث وتحدث دائما، يعني لن تكون ليس المرة الأولى وطبعا بالتأكيد لن تكون المرة الأخيرة. كما رأينا في السباق ماكس فيرستابن يعني كان متصدرا منذ بداية السباق، وكان يتمتع بوتيرة جيدة ولديه يعني متحكم في صدارة السباق، لكن طبعا كما ذكرت أنت للعطل الميكانيكي الذي حدث مع ماكس فيرستابن دور أساسي في فوز سيارة الفيراري. كما أن كارلوس ساينز يعني قدم سباقا جيدا وتمكن من تخطي سيارة سيرجيو بيريز، للأسف بيريز يتمتع بوتيرة فيرستابن في السباق رغم أنهما يقودان السيارة ذاتها. وعلى الأغلب يعني سيارة فيراري كانت جيدة وأظهرت لمحات سرعة جيدة، على الأغلب أن فيرستابن كان ليكن لديه ربما التفوق في السباق، لكن أنسيحة به أعطى فيراري أفضلية. وطبعا هذا يدل على أمر واحد، أن فيراري وربما حتى مكلارن قادرين وموجودين لاقتناص أي هفة، ليس فقط انسحاب، أي هفة أي خطأ قد يحدث من فريق ريد بول قد يختنسه فريق آخر. وأعتقد أن هذا الضغط على فريق ريد بول سيتصاعد أكثر وأكثر في الموسم مع تطور السيارات، وكما رأينا العام الماضي نحن يعني نحن في الموسم الثاني أو ربما الثالث حاليا بعد تعديل بسيط بالقوانين، فالسيارات بدأت تتقارب من بعضها البعض أكثر فأكثر. وبالتالي يعني فريق ريد بول ليس طبعا هو يسيطر وهو يفوز بالسباق، لكن الأمور أعتقد أنه مع التقدم في الموسم لن تكون بهذه الأريحية التي رأيناها في السباقات الأولى من الموسم، وعليه أن يقدم أو يستخرج 100% من سرعته ليتمكن من مواصلة سيطرته على الموسم.
طيب بالنسبة لانسحاب فيرستابن من السباق ناهد، هل نحن يعني في مشكلة تتعلق بالاعتمادية في سيارات ريد بول، أم أنها حادث بسيط فقط لن يتكرر في هذا الموسم؟
أعتقد أنه حادث عربي، يعني لن ربع طمع نعرف أن سيارات الفورمولا 1 قد يكون ربما تسرب هيدروليكي أو ربما ضغط أو خطأ قوي أو أي عامل، يعني هناك يعني ملايين المستشعرات والأمور التي موجودة في سيارات الفورمولا 1، والخطأ وارد يعني والعطل وارد طبعا، ربما هيدروليكيا ربما إلكترونيا ربما ميكانيكيا قد يحدث في أي مكان. وطبعا فريق ريد بول مدرك طبعا لأهمية هذه الأمور، ما حدث ما هو خلل في نظام الكبح الخلفي وفي إطار سيارته الأيمن الخلفي الأيمن، وأعتقد طبعا الفريق هناك سيأخذون هذه السيارة ويعودون تفكيكها ويحللون أدق التفاصيل لمعرفة سبب هذا العطل، وبالتأكيد يعني فريق ريد بول سيعمل
يعني على حل. لفت بالموضوع بأن يعني انسحاب ماكس فيرستابن يعني كان سيئا صاعقا لفريق ريد بول، ولكن لنكون واقعيين يعني انسحاب فيرستابن أعطى ربما يعني روح لهذا السباق، ويعني جعل الجميع يتحدث عنه، والنتيجة كانت 1-2 لفريق فيراري يعني، وهذا كسر ربما هذه الرتابة والجمود التي كانت في السباقات الأول والثاني في البحرين والسعودية أو حتى استكمالا للموسم الماضي. اليوم نتحدث عن كارلوس ساينز، لابد من أن نعطي كارلوس حقه في أنه عاد من عملية جراحية الأسبوع الماضي، واليوم أو من أسبوعين تقريبا كانت العملية، وفاز بالسباق يعني كأنها نهاية سعيدة رغم أنه يعيش أيامه الأخيرة في فريق فيراري.
نعم يعني بداية أو النقطة الأولى التي تحدثت عنها هي فوز فيراري، يعني انسحاب فيرستابن هو موضوع ولا هو موضوع، وفوز فيراري هو موضوع آخر. لو فاز فريق آخر يعني مثلا لو كان الفوز من نصيب مرسيدس أو لويس هاملتون أو أي فريق آخر لما كان حظ بهذه الضجة العالمية، وخاصة أن الفوز جاء مع كارلوس ساينز الذي يعني بعد 16 يوم من إجراء عملية صالة زائدة في السعودية تمكن من تحقيق الفوز برغم بعض الألام التي عانى منها، ورأينا هذا الأمر جليا عندما كان على منصة التتويج. طبعا أسهم كارلوس ساينس في ارتفاع متباطئ، رأينا القسم الثاني من العام الماضي وتفوقه على شارل دوكلير والمنافسة بينهما، يعني انتهى الفارق بينهما لفارق دوكلير العام الماضي بفارق بسيط، ونرى هذه السنة مستوى آخر من سائق كارلوس ساينز، يعني هناك قفزة نوعية يحققها مؤخرا في المستوى وفي السرعة وفي الثبات المستوى، يعني هذا أمر أساسي أن يعني يكون لديك مستوى عالي من الأداء وأن تكون متقدم في هذه الأداء.
رغم ذلك الفراري فضلت بقاء لوكلير على بقاء ساينز.
طبعا يعني هو لوكلير يعني هناك أمل كبيرة تعول على شارل لوكلير، وهو يعني طبعا هو سائق من قادم من أكاديمية فراري، عندما انضم إلى الفورمولا 1 مع ساوبر كان يعني برعاية فراري وانتقل إلى الفريق الأم، هو ابن فراري ونعرف جيدا شارل لوكلير هو سائق يعني ربما ينقصه بعض ربما القساوة في تقديم في سباقاته، لكن يعني هو ابن فراري ولديه عقد مع فراري. طبعا يعني كان خيارا ليس بالسهل التخلي عن كارلوس ساينز، لكن بالمقابل أنت لديك لويس هاملتون قادم إلى الفريق. أما بالنسبة لكارلوس ساينز أسهمه في ارتفاع، وبالتأكيد هناك فرق كثيرة عينها على ساينز،
وعلى رأس هذه الفرق يعني فريق ريد بول الذي ربما يدخل على خط التعاقد مع كارلوس ساينز مرة جديدة ليكون زميل ماكس فيرستابن. هذا يذكرنا بفترة البدايات عندما كان فيرستابن وساينز في نفس الفريق في تورو روسو على ما أذكر.
صحيح أنا في تورو روسو، وكارلوس ساينز هو ابن أكاديمية ريد بول، يعني هو قدم على الفورمولا 1 طبعا، هو بدايته كانت مع تورو روسو، انتقل إلى الفريق الأم ومن ثم غادر إلى مكلارن طبعا ربما العودة، لكن هناك يعني أعتقد هناك أكثر من سائق وأكثر محادثات مع أكثر من سائق جارية حاليا على قدم وساط لمعرفة من سيكون على الأغلب بديلا لسيرجيو بيريز في فريق ريد بول. طبعا كارلوس ساينز حاليا كفي يعني في احتمالية انضمامه إلى فريق أو عودته إلى كنف ريد بول في تزايد مستمر، يعني الوقت ما زال باكنا، أعتقد أنه لدينا شهرين أو ثلاثة حتى نعرف تتبلور الصورة أكثر، لكن هناك يعني بحسب معلومات لأن هناك محادثات مع أكثر من فريق مع أكثر من سائق متواجدين حاليا على شبكة الانطلاق لمعرفة من سيكون البديل، وبالتأكيد يعني كارلوس ساينز هو أحد الأسماء الكبيرة المطروحة، وفي حال لم ينتقل إلى ريد بول فهناك فرق كبيرة ربما مهتمة بضم ساينز، خاصة يعني بعد المستوى الذي يقدمه مؤخرا، وبرهن أنه سائق قادرا على قيادة فريق ربما يكاد يلجأ إلى خدماته، يعني أحد الفرق الذين يريدون سائق من هذا النوع لدفعه قدما والتقدم في الترتيب.
طيب بما أنه يعني ذكرنا السباق، لابد من التحدث عن لويس هاملتون والأداء مع فريق مرسيدس، يعني حتى لويس هاملتون خرج بتصريحات، توتو وولف أيضا رئيس الفريق تحدث بأن يهدو أن هذا الموسم من أسوأ المواسم لفريق مرسيدس، هل لأنه هاملتون سيرحل نهاية هذا الموسم الشغف فقد، أم فعلا الفريق يعاني من مشاكل تقنية وهو هذا الفريق الذي كان مسيطرا في لسنوات وسنوات على عالم الفورمولا 1؟
نعم يعني مازن كمل أن العام الماضي اعتمد فلسفة، أو حتى العام اللي قبله اعتمد فلسفة في التصميم فريق مرسيدس، تخلى عنها في القسم الثاني من الموسم الماضي، وكان الجميع يعلق أمال على أن يقدم فريق مرسيدس مستوى أفضل هذا العام، لكن كما يبدو ليس يعني كما يبدو كما نرى مع جورج راسل ليس هناك من تقدم ملحوظ، او ربما يعني التقدم الذي حققته الفرق الاخرى خاصه ريد بول فيراري ومكلارن ليس بمستوى يعني اكبر بكثير من التقدم الذي حققه فريق مرسيدس، وبالتالي طبعا هناك تخبط. بالتأكيد لويس هاملتون سينتقل إلى فيراري، لكنه طبعا حاليا هو سائق مرسيدس،
يعني وعلى الآن فريق مرسيدس يسعى لتعويض رحيل هاملتون، هو ربما يكون كارلوس ساينز، ربما يكون سائق آخر، يعني وبالتالي يعني وكأن الفريق والسائق في يعني يفكرون في الموسم المقبل.
طبعا هو الحديث باكر يعني جدا عن الموسم المقبل. في الوقت الحالي لويس هاملتون هو سائق مرسيدس، وعينه طبعا على تحقيق افضل نتائج شخصيه بالوقت الحالي، يعني حتى لو كان سينتقل الى فيراري فهو لن يفرط بتحقيق نتائج جيده بالوقت الحالي، لكن السياره لا تسعف لا لويس هاملتون ولا حتى جورج راسل، ورأينا أن الفريق يتنافس في بعض الأحيان مع فريق أستون مارتن، فبالتالي هناك تراجع في المستوى. وبالتأكيد يعني طبعا مرسيدس ليس بالاسم بأي اسم متواجد على سباقة الانتقالات، ولديه إمكانات هائلة، وربما قد نرى في السباقات المقبلة خاصة مع الانتقال إلى السباقات الأوروبية في برشلونة، هناك نعرف أن الفرق تجذب عدد كبير من التحديثات إلى سياراتها، وهذا يعني ما يعول عليه فريق مرسيدس حاليا إذا تمكنوا من فهم نقاط ضعف السيارة والعمل على حلها بالطريقة المناسبة، لأنه في بعض الأحيان تعمل على الفرق على جلب تحديثات وعليهم ربما هناك سوء فهم لتأتية السيارة، وبالتالي هذا الأمر يعني طبيعي في الوقت الباكر حالي الباكر من الموسم، وعلى الأغلب أنه سيتحسن مع التقدم في الموسم، لكن أعتقد خاصة أن فريق مكلارين لديه إمكانات هائلة في سيارته، وأرجح أنه مع التقدم في السباقات المقبلة قد نرى فريق مكلارين هو الأقرب إلى فريق ريدبول. السيارة تتمتع بارتكازية عالية وهناك تطور في المستوى، جرائنا في البحرين أين كانوا، القفزة التي حققوها في السعودية والمستوى الذي حققوا
يعني حتى أوسكار بياستري ولاندو نورس يعني وكأنهم متعادلون بالنقاط، يعني فارق نقطة فقط بينات.
نعم هناك يعني لديهم سائسان جيدان والسيارة جيدة تتمتع بارتكازية جيدة، وعليهم استخراج ربما بعض المزيد من السرعة في منها، لكن السيارة هي على الأغلب بالوقت الحالي هي الأوفر حظا للاقتراب من ريدبول وربما حتى التفوق على فيراري في بعض السباقات.
نعم، يعني أيضا شارك السائق الشاب أوليفر بيرمان في السباق في سباق المملكة العربية السعودية، يعني بدل كارلوس ساينز الذي كان يجري عملية جراحية. برأيك يعني الموسم المقبل ربما نشاهد دخول بيرمان من الباب العريض إلى عالم الفورمولا 1، خاصة وأنه سجل نقاط في أولى مشاركاته؟
طبعا يعني إذا نرى مازن خلينا السائحين الذين يأتون من عالم الفورمولا 2 مثله مثل ما رأينا مع ليام روسن العام الماضي، يعني نرى مستوى لافت جدا، وليام روسن هو على أبرز المرشحين يعني بخطف مقعد دانيال ريكاردو حاليا في فريق الفتاوري أو أربي، يعني حاليا صح اسمه أربي، يعني نرى مستوى جيد. العالم عالم التطوير السائقين لم يعد مثل السابق، نرى السائقين يأتون من عالم الفورمولا 2 رباعي يعني شبه جاهزين للمنافسة مباشرة في عالم الفورمولا 1. طبعا هو اسم يعني فرض انا يعني ليس من السهل ان تجلس في سياره تخوض حصه تجارب واحده ومن ثم تدخل الى الحصه التاهيليه وتكاد تبلغ القسم الثالث في فارس عشان الثانيه، وفي حلبه ليست بحلبه اعتياديه، حلبه كورنيش جده، يعني هي حلبه شوارع الخط فيها ممنوع، وبالتالي يعني برهن عن سرعه جيده اوليفر بيرمان، وبالتالي رفع اسمه للانضمام الى فريق. وطبعا كما سبق ورأينا مع شارل دوكلير هو سائق أكاديمية فيراري، وفيراري طبعا تعرف كل هذه الأمور ولديها بيانات من تجارب يخوضها معها وبيانات أجهزة المحاكاة، وبالتالي طبعا فيراري تعرف جيدا هم لا يحتفظون بسائق وينفقون عليه ملايين الدولارات فقط لمجرد أن يكون في أكاديميتهم، إن لم يكن سائق يعني ستستفيد منه فيراري أو أي فريق آخر في الفورمولا 1 لاحقا. وبالتالي طبعا هنا الهدف هو ترقيته إلى فريق فورمولا 1، ربما قد يكون مع فيراري أو أي فريق آخر يعني تدعمه فيراري، ربما ساوبر أو ربما هاس، ثم الانتقال مع الى الفريق الام كما سبق ورأينا مع شبكات. واعتقد انها مساله وقت قبل ان نرى ليام لوسن يعود الى مقعد داعم في الفورمولا 1، واوليفر بيرمان وغيرهم من السائقين من اكاديميه مرسيدس ايضا يتواجدون في الفورمولا 1، خاصه يعني نرى ان هناك عدد من السائقين مثل لويس هاملتون او فرناندو الونسو باتوا يعني في المراحل الاخيره من مسيرتهم، وهناك جيل جديد، وهذه هي طبيعه الفورمولا 1، جيل ياتي وجيل يذهب، ويعني أصعد أنهم يعني ربما الموسم المقبل أو موسم أو ربما على أبعد احتمال في الموسم ما بعده أن نرى ربما اسمين أو ثلاثة متواجدين من النخبة السائقين الجدد في عالم الفورمولا 1.
حدث مهم أيضا لابد أن يعني نتطرق له وهو ما حدث مع لوغان سارجنت قبل انطلاق يعني السباق في أستراليا، حادث قام به ألكسندر ألبون، قام بتحطيم سيارته الشاسية الخاص، فقرر فريق ويليامز أن يستخدم ألبون سيارة لوغان سارجنت، وبالتالي سارجنت لم يشارك في سباق أستراليا. هذا القرار أخذ يعني جدلا كبيرا على يعني في عالم فورمولا 1، المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. هل كان قرار ويليامز صائبا بأن يعطوا سيارة لوغان سارجنت لألكسندر ألبون؟
طبعا يعني هنا الفريق لديها البيانات، هم يعرفون أكثر من عيشة ما هي البيانات وما هي السرعة التي يمكن أن يقدمها كل من سائقيهما. أعتقد طبعا بناء على ذلك وبالنظر إلى النتائج التي تتحقق في السباقات الأخيرة، يبدو أن ألكسندر ألبون يتمتع بأفضلية يعني واضحة للفريق أيضا وللجميع أيضا نحن كمشاهدين أن المستوى الذي يقدمه ألكسندر ألبون، وبالتالي رأى الفريق أن هناك إمكانية أو فرصة لألكسندر ألبون لأن يسجل النقاط، خصوصا أن الفريق اليامس بأمس الحاجة لأي نقطة في الفورمولا 1، وفضل يعني طبعا مصلحة الفريق هي قبل مصلحة السائقين، وبالتالي هناك ربما تفاصيل في العقود أو ربما قرر بالنهاية يعود إلى الفريق وهو يعرف مصلحته جيدا، وبالتالي لجأ إلى هذا الخيار. يعني طبعا هذا الأمر كان جليا وواضحا طبعا لأخ سيارة من سائق وأعطائها لسائق آخر، لكن هذه الأمور غالبا دائما ما تحدث في عالم الفورمولا 1، ربما ممكن يكون قطعة جديدة يعطونها لسائق لا يعطونها لآخر، ربما هناك تحديثات أو محرك جديد أو بعض التفاصيل يفضلون أعطائها لسائق. هذه الأمور تحدث بالدوام في جميع السباقات ومع جميع الفرق في عالم الفورمولا، باستثناء الفرق الكبيرة التي باستطاعتها انخفاض يعني كميات كبيرة والحرص على المساواة بين السائقين، لكن حتى في الفرق الكبيرة يعطون أفضلية لسائق على آخر كما سبق ورأينا يعني مع جميع الفرق، رأينا ذلك مع فراري مع مرسيدس مع ريد بول وأي فرق يعني، لكن هذا الأمر يعني كان جليا وكبيرا لأنهم لم يعطوا السيارة لسارجن، لكن هذه الأمور طيب من تحت السلام.
بالتالي اليوم نحن بعد الانتهاء الجولة الثالثة من هذا الموسم، هل يمكن القول بأنه نحن أمام موسم مشابه للمواسم السابقة، وأن ماكس فيرستابن رغم خصمه رغم انسحابه من سباق أستراليا إلا أنه سيعود من جديد ويحقق الكثير من الجوائز الكبرى وسيكون أمام لقب جديد يحققه؟
يعني على الورقة والقلم طبعا هذه هي المؤشرات، لكن يعني يمكن أن تعرف يمكن أن تحسم ما تحدث المفاجآت قد تحدث الأعطال والانسحابات، ليس فقط أن تفوز أنت اليوم بسباق فورمولا 1 نازل، ليس فقط سيارة وسائق، لديك فريق لديك استراتيجيات لديك عوامل كثيرة، سيارات أمان وعوامل يعني طبعا هناك مختلف الأمور التي تجتمع سويا لتنتج سائق يمكنها السيطرة على موسم الفورمولا 1، وبالتالي إذا فقد أحد يعني فقد أحد هذه العوامل قد يتغير يعني قد تتغير الحسابات، لكن فريق ريد بول نعرف أنه من أفضل الفرق في الاستراتيجيات في تقديم سيارة جيدة في الهندسة في خاصة في يعني التفادي المشاكل واستخراج أفضل ما يمكن. طبعا يعني هذا هو المرجح رأينا في السباقات الأولى الموسم السرعة التي يقدمها فيرستابن خصم وبالتفوق أيضا وتفوق بفارق كبير خصم على زميله في الفريق، وبالتالي الأمور كلها مجتمعة وتدل على أن فيرستابن طبعا في تقييمه في طريقه لتحقيق لقب عالمي رابع على التوالي، لكن أي شيء قد يحدث. طبعا المنافسة وفوز فرق أخرى تصب في مصلحة البطولة ومصلحة المشاهدين، لكن يعني كما سبق وذكرنا أن فيرستابن خلق في كوكب آخر ويتمتع بأفضلية على باقي المنافسين.
ناهد صيوح الصحافي المتخصص بالرياضة الميكانيكية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. والآن إلى فقرة الأخبار الرياضية المنوعة، حيث دافع جوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني عن أداء إيكاي غوندوغان خلال المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا، مشيدا بتصريحاته التي انتقد فيها نفسه بعد المباراة ضد فرنسا. يذكر أن غوندوغان هو اللاعب الأكثر مشاركة في دقائق اللعب مع برشلونة هذا الموسم، حيث خاض 42 مباراة رسمية حتى الآن، وهو اللاعب الوحيد الذي شارك في كل هذه المباريات. كشف تقرير صحفي آخر المستجدات في قضية اللاعب البرازيلي السابق لبرشلونة داني ألفيس الذي أطلق سراحه مقابل كفالة مليون يورو في قضية الاغتصاب التي اتهم فيها بعد 14 شهرا قضاهم في السجن. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن من المرجح أن يبقى ألفيس خارج السجن لفترة حيث لا يتوقع أن تصدر نتيجة الاستئناف في القريب العاجل. كشف جيمي كاراغر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن أنه يفضل فوز أرسنال في قمة البريمير ليج ضد مانشستر سيتي، لكنه يرى بأن السيتي سيكون بإمكانه المنافسة على لقب الدوري حتى لو فشل في الفوز في هذه المباراة. تشير تقارير صحفية إلى أن بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع برونو غيماريش لاعب وسط نادي نيوكاسل يونايتد في الفترة المقبلة، ويعتقد غوارديولا بأن غيماريش سيكون إضافة قيمة لوسط ملعب السيتي، ولكن العقبة تكمن في قيمة الصفقة المرتفعة المطلوبة من نيوكاسل يونايتد للتخلي عن اللاعب، حيث يبدو بأن النادي لن يقبل بأقل من 85 مليون جنيه استرليني للبيع. أكد وكيل أعمال لاعب نادي بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز بأنه ليس من العدل تلقي إنذار نهائي من بايرن ميونخ، وأنه سيقرر كيفية المضي قدما ما بعد نهاية الموسم عندما يكون هناك المزيد من الوضوح. وأضاف وكيل اللاعب بأنه من الظلم أن يتعرض ألفونسو الآن للهجوم، كنا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل عام ثم تم استبدال إدارة النادي بالكامل، مضيفا لم نسمع أي شيء لمدة 7 أشهر على الرغم من أني حاولت خلال هذا الوقت الاتصال بالنادي بنفسي. كشف يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول عن أن حارس المرمى أليسون بيكر سيحتاج إلى 2.5 أسبوع على الأقل قبل أن يعود للمشاركة في المباريات بعد إصابته في أوتار الركبة. وأوضح كلوب بأن أليسون تغيب منذ مواجهة أرسنال في 4 شباط فبراير الماضي، وبالتالي يبدو بأن الحارس الإيرلندي سيستمر في تولي مركز الحارس في المباريات المقبلة حتى يعود أليسون للياقته. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام لختام هذه الحلقة من برنامج من الملعب، وحتى الموعد المقبل إلى اللقاء.